أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصحبه وآله. أما بعد، فهذا لقاؤنا 53 من لقاءات شرح كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للعلامة الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى. قال: فصل في صلاة الجماعة. والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. الآية أمر بها في الخوف، ففي الأمن أولى. يعني قوله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، إذن صلوا في الخوف صلاة جماعة، فلا شك أنها في الأمن أولى بالأمر من صلاة الخوف. والأخبار كخبر الصحيحين: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يعني من صلاة المنفرد، وفي رواية 25 درجة. الدرجة هنا معناها الصلاة، يعني من صلى في الجماعة كان أفضل ممن صلى هذه الصلاة وحده وأعادها، كررها 25 أو 27 مرة. قال في المجموع النووي رحمه الله: ولا منافاة، يعني لا منافاة بين رواية 27 ورواية 25، لأن القليل لا ينفي الكثير، أو أنه أخبر أولا بالقليل، يعني أخبره الله تبارك وتعالى بالخمس وعشرين فأخبرنا بها، ثم أخبره الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها، جاءه زيادة من الله تبارك وتعالى فأخبر بها. والقليل لا ينفي الكثير، بمعنى أن الفضل من الله تبارك وتعالى مفتوح، أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين. يعني إذا الإنسان عنده خشوع، عنده تدبر للقراءة، عنده إحساس بمعاني الذكر، فهذا مما تتفاوت به درجات المصلين، وإن كان كل من يصلي في جماعة أفضل ممن يصلي وحده. قال: ومكث صلى الله عليه وسلم مدة مقامه بمكة 13 سنة يصلي بغير جماعة. يريد أن يقول إن أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة كان في المدينة، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مقهورين يصلون في بيوتهم، فلما هاجر إلى المدينة أقام بها الجماعة وواظب عليها وانعقد الإجماع عليها. وإن كان ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بالصحابة رضي الله عنهم في دار الأرقم، وورد في بعض الروايات أنه جمع بهم في المسجد الحرام لما كثر عدد الناس، فهذا إن صح يكون دليلا على أنه صلى الله عليه وسلم أقامها بمكة. فلما هاجر إلى المدينة أقام بها الجماعة وواظب عليها وانعقد الإجماع عليها. معنى انعقاد الإجماع بعد ورود الأدلة من القرآن والسنة أن هذه الآيات أحكامها ثابتة باقية لم تنسخ، وأن الفهم الذي فهم منها فهم صحيح لقيام الإجماع عليها. يبقى معنى ذلك أن الدلالة فيها دلالة واضحة وقطعية، وهذا سبب إيراد العلماء لكلمة الإجماع بعد الآيات والأحاديث، لأن الأصل ثبوت الأمر بالآية والحديث. فلماذا الإجماع؟ الإجماع ليؤكد على أن الفهم المستنبط من هذه الآيات صحيح، وأنه ثابت لم ينسخ. وفي الإحياء، إحياء علوم الدين للغزالي، عن أبي سليمان الداراني أنه قال: لا يفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب أذنبه. يعني هو فضل من الله تبارك وتعالى يحرمه الإنسان بسبب الذنوب. قال وكان السلف الصالح يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى، ذلك لحرصهم على أن يأتوا بالصلاة في جماعة. قال وسبعة أيام إذا فاتتهم الجماعة، إذا فاتت الجماعة نفسها يبقى سبعة أيام، وإذا فاتت التكبيرة الأولى من الجماعة يعزون بعضهم سبعة أيام. وأقلها، أقل ما تحصل به الجماعة إمام ومأموم، أقل ما تحصل به الجماعة إمام ومأموم كما يعلم مما سيأتي، يعني اثنان من المصلين، واحد إمام والثاني مأموم، وفي الحديث الاثنان فما فوقهما جماعة. وذكر في المجموع في باب هيئة الجمعة أن من صلى في 10,000 له 27 درجة، ومن صلى مع 2 له ذلك، لكن درجات الأول أكمل، يعني أكمل من ناحية الكيف ومن ناحية القدر، وإن كان الكل متساوي من ناحية الكم ومن ناحية العدد. وصلاة الجماعة في المكتوبات غير الجمعة سنة مؤكدة. احترز هنا باحترازين، مسألة المكتوبات ومسألة غير الجمعة، لأنها في الجمعة ليست سنة وإنما فرض، وفي المكتوبات ليست سنة مؤكدة. في غير المكتوبات النوافل العادي ليست سنة مؤكدة، وإنما لكل نافلة حكمها، فصلاة العيد مثلا تختلف عن صلاة النوافل، الراتبة قبل الصلاة وبعد الصلاة، أو الضحى تختلف. إذن فهو كلمة سنة مؤكدة تخص المكتوبات إلا الجمعة، بين الصلوات الخمس اليومية ما عدا الجمعة. قال ولو للنساء للأحاديث السابقة، هذه الأحاديث جعلتها سنة. ما معنى أنها سنة؟ العلماء عندهم في السنة نوعان، سنة عين يعني يؤديها كل إنسان، أو سنة كفاية بمعنى تحصل فلا يطالب بها أحد، ذلك أن معنى كلمة سنة يعني مطلوبة للشارع، مطلوبة للشارع، السنة ما طلب الشارع فعلها طلبا غير جازم، غير جازم، إذن مطلوب. هل هذا المطلوب من كل إنسان يبقى سنة عين، أو مطلوب حصوله فإذا حصل انتهى الأمر وقضي الطلب فاسمها سنة كفاية، كما هناك فرض كفاية وفرض عين، هناك سنة عين وسنة كفاية. قال وهذا ما قاله الرافعي وتبعه المصنف، الرافعي وتبعه المصنف، الإمام الرافعي أنا أظن أنه متأخر عن قاضي أبي شجاع، يبقى ما قاله الرافعي والمصنف، ما تبعه هنا تقتضي أن القاضي أبو شجاع كان بعد الرافعي، لا، القاضي أبو شجاع كان في القرن الخامس والرافعي كان في القرن السابع أو السادس، في آخر السادس، تمام؟ نعم. لكن لا، الرافعي بعده، نعم. يبقى إذن الرافعي والقاضي أبو شجاع ذهبا إلى مسألة أنها سنة مؤكدة. قال والأصح المنصوص، المنصوص يعني المذكور في كلام الإمام الشافعي، كما قاله النووي أنها في غير الجمعة فرض كفاية. يتختلف مسألة السنة عن مسألة الفرض، مسألة السنة مطلوب طلب غير جازم، الفرض مطلوب طلبا جازما، ومعناه أن إذا تركه هؤلاء البعض ولم يفعلوه يأثم الجميع. قال فرض كفاية، لكن لمن؟ لمخصوص، لرجال، ده خلاف النساء وخلاف الأطفال، أحرار بخلاف العبيد، مقيمين بخلاف المسافرين، غير عراه يعني مستورين بخلاف العراه، في أداء مكتوبة، في أداء مكتوبة يعني ليست فائتة. وهذا أيضا في حق غير المعذورين، أما في حق المعذورين فإيه؟ فلا تجد، يعني إذا كان إنسان عنده عذر يبقى لا تفرض عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل على أنها فرض كفاية. ما من ثلاثة من قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان أي غلب، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يأكل القاصية التي تكون بعيدة. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. الشاهد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم ما من ثلاثة من قرية أو بد لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. كلمة إلا استحوذ عليهم الشيطان توحي بأنها فرض، وكلمة لا تقام فيهم هذا دلنا على أنها فرض كفاية، لأن لو كانت فرض عين لقال إيه؟ لقال لا يقيمون الجماعة، وإنما قال لا تقام فيهم الجماعة، يعني يقيمها بعضهم وإن لم يشارك فيها الباقون. يبقى هذا الحديث فيه صدق أو دليل على الدعوة بأنها فرض وعلى الدعوة بأنها فرض كفاية. قال فتجب بحيث يظهر شعار الجماعة بإقامتها بمحل في القرية الصغيرة وفي الكبيرة والبلد بمحال. يبقى المقصود للشرع أن يظهر شعار الجماعة حيث يعلم أن هؤلاء مسلمو مصلو يحافظون على الجماعة، وهذا صوره فقال بإقامتها. كيف يحصل إظهار شعار الجماعة؟ إن كان في قرية صغيرة يبقى بمحل واحد يصلون صلاة جماعة واحدة تكفي، وإن كانوا في محلة كبيرة قرية كبيرة أو في بلد، بلد يعني بلد كبيرة جدا، تمام، فيبقى مطلوب أنها تقام في محال، في أماكن عدة بحيث يظهر فيها في كل ناحية شعار صلاة الجماعة. قال ويسقط الطلب بطائفة وإن قلت، طالما أنها قرية صغيرة في محل واحد أو في عدة محال من قرية كبيرة أو من بلد، كل محل منها يصلي فيه ولو طائفة صغيرة. فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت كلهم صلوا في بيوتهم ولم يظهر بها شعار لم يسقط الفرض، لم يسقط الإيه؟ الفرض، بمعنى أنهم يأثمون على ذلك ويطالبون. فإن امتنعوا كلهم عن إقامتها على ما ذكر قاتلهم الإمام أو نائبه دون آحاد الناس. ليس لي ولا لك أن نقاتل الناس على هذا، إنما هذا لإمام الناس أو نائب هذا الإمام. وهكذا لو تركها أهل محلة في القرية الكبيرة أو البلد، لأن المطلوب أن يقيمها أهل كل موضع من هذه المواضع، فلو في موضع من المواضع لم يقيموها يقاتلوا. فلا تجب على النساء، هذا تخرج للإيه؟ لمحترزات التعريف أو محترزات من تجب عليه. فلا تجب على النساء لأنه قل للرجال ومثلهن الخناسة، طالما قل للرجال يبقى يخرج كل من ليس برجل. ولا على من فيه رق لأنه قل للأحرار لاشتغالهم بخدمة السادة، طالما هو مشغول فالله عز وجل لا يكلفه فوق طاقته. ولا على المسافرين، ولذلك قل للمقيمين كما جزم به في التحقيق. وإن نقل السبكي وغيره عن نص الأم أنها تجب عليهم أيضا، يقول وإن نقل، يعني هذا تضعيف لهذا الكلام، وإن نقل حتى ولو، إذن المسافرون أيضا لأنه يشق عليهم إيجاب الصلاة جماعة في السفر لا يصلون جماعة. قال ولا على العراة، لأن المطلوب أن يكونوا مستورين. بل هي والانفراد في حقهم سواء. إذا كان الإنسان في مجموعة وهم كلهم عراة، يعني كانوا مثلا في مكان يغتسلون وسرق سارق ثيابهم وبقوا عراة، جاء وقت الصلاة كيف يصلون؟ صلاتهم فرادى مثل صلاتهم جماعة سواء بسواء، لا يجب عليهم الآن كفرض أن يصلوا في جماعة. قال إلا أن يكونوا عميا أو في ظلمة فتستحب، تستحب ولكن أيضا لا تجب. قال ولا في مقضية خلف مقضية من نوعها بل تسن، يعني لا تجب الجماعة في صلاة ظهر خلف ظهر، إنسان يصلي الظهر فيما فاته وراء إنسان يصلي الظهر الحاضر، هذا يستحب يسن له ولكن لا يجب عليه. قال أما مقضية خلف مؤداة، مقضية خلف مقضية، نعم إنسان يقضي وأنت أيضا تقضي، لا يجب عليكم الجماعة تستحب، يعني ممكن تجتمعوا فتصلوا جماعة ويمكن لا تصلوا جماعة ولا شيء عليكم. قال أما مقضية خلف مؤداة أو بالعكس مؤداة خلف مقضية أو خلف مقضية ليست من نوعها، مقضية ليست من نوعها، يعني مثلا يصلي الظهر خلف صلاة العصر مثلا، قال فلا تسن، بل قال العلماء هي خلاف السنة، بعضهم قال تكره، يعني لا يصلي مقضية ليست من نوعها خلف مقضية من نوع آخر، ولا يصلي مقضية خلف مؤداه ولا مؤداه خلف مقضي. قال ولا في منذورة، نعم
لا صلاة إلا الجماعة، يعني ما في مثلا لو في صلاة العصر بتؤدى وشخص مثلا ما صلاش،
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة،
يعني يصلي العصر جماعة وبعد ما يخلص العصر يصلي الظهر،
تمام إن شاء هو يصلي الظهر وراء العصر الآن وعند الظهر هيصليها وراء العصر، طيب ما هو هيصلي مقضية خلف مقضية ليست من نوعها أو مقضية خلف مؤداة وسيصلي الآن الظهر خلف العصر، قالوا هذا خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى، أو قالوا تكره، نعم يعني هي غير واجبة. قال ولا في منذورة بل ولا تسن، يعني لا تجب في منذورة، إذا نذر الإنسان أن يصلي ظهرا أو يصلي عصرا هل تجب فيها الجماعة؟ لا تجب ولا تسن. أما الجمعة هذا محترز كلامه لما قال المكتوبات غير الجمعة. أما الجمعة فالجماعة فيها فرض عين كما سيأتي في بابها إن شاء الله تعالى. ما معنى فرض عين؟ يعني لا بد وأن يكون كل إنسان ممن تجب عليه الجمعة يصليها في جماعة، فإذا لم يصليها في جماعة يصلي ظهرا. قال والجماعة في المسجد لغير المرأة ومثلها الخنثى أفضل منها في غير المسجد كالبيت، إنسان سيصلي في جماعة لكن يصلي في البيت أو يصلي في المسجد، لا صلاته في المسجد أفضل طالما أنه رجل، أما بالنسبة للمرأة والخنثى صلاتها في البيت أفضل، حتى ولو كان الجمع في المسجد قليل والجمع في البيت كثير، يعني العدد الذي سيصلي في المسجد قليل عدد الذي سيصلي معه في البيت كثير، يقول له خذ هؤلاء واذهب إلى المسجد أو اذهب أنت ودعهم. قال وجماعة المرأة والخنثى في البيت أفضل منها في المسجد لخبر الصحيحين صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يبقى هو أفضل من الصلاة في البيت، أي فهي في المسجد أفضل لأن المسجد مشتمل على الشرف وإظهار الشعار وكثرة الجماعة غالبا. ويكره لذوات الهيئات النساء التي لها جمال أو لها يعني شكل حسن في وجهها أو في بدنها حضور المسجد مع الرجال، لا تصلي في بيتها ويكره لها الذهاب إلى المسجد، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. أحدث يعني من الزينة وكذا، ولخوف الفتنة، أما غيرهن فلا يكره لهن ذلك. اللي هم مين؟ ليسوا من ذوات الهيئات، لسنا من ذوات الهيئات. قال في المجموع قال الشافعي والأصحاب ويؤمر الصبي بحضور المساجد وجماعات الصلاة ليعتادها، وتحصل فضيلة الجماعة، يعني مع أن الجماعة ليست واجبة على الصبي إلا أنه يؤمر بها من باب التعود على حضور المساجد والصلاة في الجماعة، وتحصل فضيلة الجماعة للشخص بصلاته في بيته أو نحوه بزوجة أو ولد أو رقيق أو غير ذلك. نعم تحصل له فضيلة الجماعة، ولكن أفضل منها أن يذهب إلى المسجد، وأقلها اثنان كما مر. وما كثر جمعه من المساجد كما قاله الماوردي أفضل مما قل جمعه منها، يعني من ناحية الكيف وناحية القدر، وإن كانوا مستوين من ناحية الكم والعدد كل سيحصل على 27 درجة، إلا أن كلما كثر عدد المصلين كلما كان الصلاة أفضل. وكذا ما كثر جمعه من البيوت أفضل مما قل جمعه منها، يعني لو أنه مثلا سيصلي في طابق من طوابق البيت بزوجه فقط، ونزل فصلى في صحن الدار بزوجه وأبيه وأمه والأولاد، هذا أفضل. وأفتى الغزالي أنه لو كان إذا صلى منفردا خشعا، ولو صلى في جماعة لم يخشع فالانفراد أفضل، هكذا قال الغزالي. وتبعه ابن عبد السلام، العز بن عبد السلام قال بنفس كلام الغزالي، إنسان يصلي في جماعة فلا يخشع، ولو صلى وحده يخشع، يقال له صل وحدك. قال الزركشي والمختار بل الصواب خلاف ما قالاه وهو كما قال، يعني يصدق الخطيب الشربيني على كلام الزركشي بأن المختار بل الصواب، عكس ما قال الغزالي وعكس ما قال ابن عبد السلام. ما معنى المختار بل الصواب؟ كل مختار يعني الأرجح، فكأنه أعطى للثاني وجها من الرجحان، وإن كان مرجوح إلا إنه قول المختار، كأن الثاني ها مرجوح فقط. ثم قال بل الصواب، يعني يريد أن يقول بل الآخر خطأ لا حظ له من الصواب. وقد يكون قليل الجمع أفضل في صور، يعني إذا كنا قد أصلنا إن هناك جماعة أكثر من جماعة، فالجماعة التي فيها عدد كثير أفضل من الجماعة التي فيها عدد قليل، هناك صور العدد القليل فيها أحسن من العدد الكثير. منها ما لو كان الإمام مبتدعا كمعتزلي، إمام الجماعة الكثيرة معتزلي مبتدع، هذا نتركه ونذهب إلى الجماعة القليلة اللي إمامها سني. ومنها ما لو كان قليل الجمع يبادر إمامه بالصلاة في أول الوقت المحبوب لوقت الفضيلة، فإن الصلاة معه أول الوقت أولى كما قاله في المجموع. إنسان معه جماعة كثيرة لكن يتأخر، وإنسان معه جماعة قليلة يدرك الوقت الأفضل فيؤذن ويصلي الركعات قبل الصلاة ويقيم ويصلي مباشرة، هذا أولى من الذي يؤخر الصلاة.
مسألة تأخير الصلاة وتقديمها في الوقت بين الأذان والإقامة يعني محددة شرعا؟
لا، هي محددة شرعا بهذه الأعمال، بأنه يؤذن ويتوضأ ويصلي السنن إلى أكمل السن، يعني لو ركعتين أو أربعة يبقى يصلي الأربعة، أو يترك للناس فرصة صلاة الأربعة وبعدها يقيم، وهذا هو وقت الفضيلة في حق الناس. ولو أن جماعة من الناس اتفقوا على أن يؤخر الصلاة بمجموعهم، كمثل مثلا في صلاة الظهر استحب فيها التأخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من إيه؟ فإن شدة الحر من فيح جهنم. وكذلك في العشاء استحب فيها التأخير، فهذه أيضا في حقهم، ها، طالما باختيارهم في حقهم، هي صلاة إيه؟ جماعة في الفضيلة، في وقت الفضيلة. فالشاهد من هذه الصورة أنه يترك كثير الجمع الذين يؤخرون إلى قليل الجمع الذين يصلون في الوقت المحبوب. ومنها ما لو كان قليل الجمع ليس في أرضه شبهة وكثير الجمع بخلافه لاستيلاء ظالم عليه، فالسلامة من ذلك أولى. مكان يصلون فيه وفي هذا المكان شبهة، كأن هناك ظالم استولى عليه فجعله مسجدا، أو جعله مصلى يصلي فيه الناس، أو حضرتهم الجماعة فصلوا فيه، فيصلي مع رجل وحده ويترك هؤلاء الجمع الكثير ويذهب إلى مكان آخر ليس فيه شبهة. قال: ومنها ما لو كان الإمام سريع القراءة والمأموم بطيئها لا يدرك معه الفاتح، ماذا يفعل؟ يذهب إلى إمام آخر بطيء القراءة. قال الغزالي: فالأولى أن يصلي خلف إمام بطيء القراءة، وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة. هذه مسألة أخرى. المسألة السابقة يقصد إذا كان إمام بطيء القراءة لكن جماعته قليلة، وإمام سريع القراءة لا يدرك المأموم قراءة الفاتحة وراءه ومعه جماعة كثيرة، يترك هذه الكثيرة ويذهب فيصلي مع القليل. قال: وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة، يعني فضيلة بعد فضيلة الجماعة. وإنما تحصل متى يحصل للإنسان إدراك تكبيرة الإحرام؟ متى نقول إنه أدرك تكبيرة الإحرام؟ تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه، يعني الإمام يقول الله أكبر، هو بعده يقول الله أكبر، مع حضوره تكبيرة إحرامه. يبقى يشترط في ذلك أن يكون حاضرا يسمع تكبيرة الإحرام من الإمام منتظرا أن ينتهي منها الإمام، فإذا انتهى الإمام بدأ هو بعده فكبر. لحديث الشيخين: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، والفاء للتعقيب، فإبطاؤه بالمتابعة لوسوسة غير ظاهرة، وسوسة خفيفة يعني، كما في المجموع عذر، هذا عذر إذا أبطأ بعض الشيء بالمتابعة بسبب وسوسة، وهذه الوسوسة خفيفة، ففي هذه الحالة يغتفر ويكون أدرك الإيه؟ أدرك تكبيرة الإحرام فضلها يعني. بخلاف ما لو أبطأ لغير وسوسة، يعني أبطأ لشيء ولو لمصلحة الصلاة كالطهارة، أو كان مثلا في الركعة الثانية من النافلة، في هذه الحالة لا يحسب أنه أدرك تكبيرة الإحرام. أو لم يحضر تكبيرة إحرام إمامه، لم يحضرها، كان خارج المسجد فدخل والإمام يقول الله أكبر وهو غير مقيم في الصف، غير قائم في الصف. أو لوسوسة ظاهرة، عنده وسوسة ثقيلة غير خفيفة، هذه الوسوسة الشديدة مانع من موانع إدراك لتكبيرة الإحرام، كأنه يعني يتردد في التكبيرة إلى أن يدخل الإمام مثلا في القراءة. وتدرك فضيلة الجماعة في غير الجمعة ما لم يسلم الإمام وإن لم يقعد معه، بمعنى الإمام الآن يقول التشهد انتهى منها، قلت انت الله أكبر وأنت قائم، والإمام قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فلم تدرك القعود مع الإمام، لك فضيلة الجماعة، أدركت بذلك فضيلة الجماعة، لكن هذا في غير الجمعة، الجمعة لابد فيها من إدراك ركعة فما فوق. قال ما لم يسلم الإمام، يعني أنت مع الإمام ما لم يسلم. طبعا التسليمة الأولى لأن هذه هي التي يخرج بها من الصلاة، انتهت الصلاة. التسليمة الثانية سنة. قال أما الجمعة فإنها لا تدرك إلا بركعة كما سيأتي، يعني لا بد فيها من ركعة كاملة. ويندب أن يخفف الإمام مع فعل الأبعاض والهيئات، يخفف لكن يأتي بالواجبات كاملة، ويأتي بالأبعاض وهي السنن، ويأتي بالهيئات وهي السنن التي لا تكبر بسجود السهو، إلا أن يرضى بتطويله محصورون لا يصلي وراءه غيرهم. إن كان وراءه جماعة يعلم أنهم يرتضون تطويله فيندب له حينئذ التطويل، لكن يكونون محصورين بمعنى لا يدخل عليهم أحد زيادة، إنما هم معروف من الذي يصلي في هذا المسجد، ليس على طريق مثلا وليس على محطة قطار مثلا أو موقف سيارات يدخل فيه الغريب وهكذا. قال ويكره التطويل ليلحق آخرون سواء أكان عادتهم الحضور أم لا، يعني بمعنى أن الإمام يعلم أن فلان وفلان وفلان ممن يصلون في هذا المسجد لكنهم لم يحضروا إلى الآن، يطول حتى يخرجوا من بيوتهم ويتطهرون ويأتون، لا هذا مكروه لأنهم ليسوا في المسجد. ولو أحس الإمام في ركوع غير ثان من صلاة الكسوف أو في تشهد أخير بداخل محل الصلاة يقتدي به سن انتظاره لله تعالى، إن لم يبالغ في الانتظار ولم يميز بين الداخلين وإلا كرها. إذن هنا إذا أحس بأن إنسان دخل المسجد وهذا الإنسان الذي دخل المسجد سيقتدي به وهو في الركوع أو في التشهد، في الركوع لا يتعجل فيرفع لأن ده يفوت عليه الركعة، وفي التشهد لا يتعجل فيسلم لأن هذا يفوت عليه الصلاة الجماعة كلها، لكن هذا لا يميز فيه بين بعض الناس وبعض، إن جاء فلان صاحب الجاه مثلا أو العزيز عليه ينتظر، أو فلان الذي بينه وبينه شيء أو ليس له عنده معزة في هذه الحالة لا ينتظر، لا إذا ميز يكره، أما إذا تركه وكل لله للجميع ينتظر، لكن إن علم أن هذا إيه يصلي وراءه، إن علم أنه يصلي وراءه ممكن يكون في الجماعة الثانية مثلا، وفي الجماعة الثانية ممكن يدخل إمام المسجد أو مؤذن المسجد وفي هذه الحالة لن يصلي وراءك لأنه صلى في الجماعة الأولى فهذا لا تنتظر. طبعا هذا في الركوع الثاني من صلاة الكسوف لا قيمة له، لماذا؟ لأن الركوع الثاني معناه أن مضى ركوع أول وبهذا سيأتي بركعة سيأتي بركعة فلا تنتظر في الركوع الثاني. وهل تشترط، لا قبلها مسألة، نعم، ويسن إعادة المكتوبة مع غيره ولو واحدا في الوقت، يسمي إعادة المكتوبة بمعنى إذا كنت صليت وجلست في المسجد فدخل إنسان يصلي تقوم فتصلي معه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى وصلى المسلمون معه ثم دخل رجل يصلي وحده فقال من يتصدق على هذا، فقام معه إنسان فصلى معه، سواء صليت أنت أو صلى هو فحصلت له فضيلة الجماعة بهذا ومن السنة أن تساعده على ذلك. أيهما أيهما ويسن إعادة المكتوبة مع غيره ولو واحدا في الوقت. وهل تشترط نية الفرضية في الصلاة المعادة أم لا؟ أنت الآن تعيد الصلاة، هل يشترط أن تنوي الصلاة؟ نعم يشترط. هل تنوي فرض الصلاة؟ هذه النقطة، هل تنوي فرض الصلاة أم هي نافلة لك؟ قال الذي اختاره الإمام أن ينوي الظهر أو العصر مثلا ولا يتعرض للفرض، لماذا؟ لأنها تقع نافلة له، ورجحه في الروضة وهو الظاهر، وإن صحح في المنهاج الاشتراط، والفرض الأولى يبقى إذن لا يتعرض للفرض، لا يتعرض للفرض، إنما يكفي أن ينوي الظهر أو العصر مثلا، ينوي الصلاة الموجودة. قال ورخص ترك الجماعة بغير عذر عام أو خاص، كما شقة مطر، المطر يكون عام لكل الناس، ورخص ترك الجماعة بعذر سواء كان هذا العذر عام أو خاص، عام عليك وعلى غيرك أو عذر خاص بك. قال كما شقة مطر، ما معنى ورخص؟ يعني لا يؤاخذ الإنسان الذي ترك الجماعة في هذه الأحوال، لأنه فرض، فرض كفاية يأثم به على ما رجحنا. كمشقة مطر وشدة ريح بليل وشدة وحل وشدة حر وشدة برد وشدة جوع وشدة عطش بحضرة طعام مأكول أو مشروب يتوق إليه، يعني يشتاق إلى أن يأكل أو أن يشرب، ومشقة مرض ومدافعة حدث وخوف على معصوم، يخاف على شيء له قيمة، معصوم الدم، بخلاف مثلا لو كلب عقور وخاف عليه هذا لا شيء فيه ليموت، للأصل أنه هو يقتله، وخوف من غريم له، وخوف من إيه؟ من غريم له، يعني إنسان يدينه بدين كلما لقيه يعني يسأله، فهو ترك صلاة الجماعة لأنه فلان ده هنا في هذا المسجد الآن. وبالخائف إعسار يعسر عليه إثباته، هو يريد أن يثبت أنه معسر، و يعني يشق عليه أن يثبت هذا، تمام. وخوف من عقوبة، يرجو الخائف العفو عنه بغيبته، يرجو العفو بغيبته، إن غاب عن الصلاة فهيعفى عنه من هذه العقوبة، إن كان كذلك يجوز. وخوف من تخلف عن رفقة، إن كان مسافر أو يذهب إلى مكان ويتخلف عن الرفقة، كلهم سيسافرون ويتركونه، يترك الصلاة الجماعة ويذهب معه. وفقد لباس لائق، ليس عنده لباس يليق بالإيه؟ بالصلاة. وأكل ذي ريح كريه يعسر إزالته، أكل ثوما أو إيه؟ أو بصلا مثلا. وحضور مريض بلا متعهد، عنده مريض وهذا المريض لا يتعهده أحد إلا هو، فيكون عنده يترك الجماعة. قال أو بمتعهد وكان نحو قريب كزوج محتضر، أو لم يكن محتضرا لكنه يأنس به، يعني الزوجة، زوج إلى جانب زوجه مثلا، زوجها، أو إنسان إلى جانب والديه مثلا، حتى ولو كان عنده متعهد لكنه يأنس به، أو هو في ساعة احتضار فيبقى عنده ويترك صلاة الجماعة. قال وقد ذكرت في شرح المنهاج، الخطيب الشربيني كما قلنا له كتاب المغني، مغني المحتاج، يشرح في كتاب المنهاج للنووي. قال وقد ذكرت في شرح المنهاج زيادة على الأعذار المذكورة مع فوائد. قال في المجموعة ومعنى كونها أعذارا سقوط الإثم على قول الفرض، يعني على قول من يقول بأن صلاة الجماعة فرض كفاية، إذن لو كان هذا ممن يقوم به فرض الكفاية يسقط عنه الإثم إذا حصلت رخصة من هذه الرخص، عذر عام أو عذر خاص من هذه الأعذار. قال والكراهة على قول السنة، الكراهة يعني تسقط الكراهة في حقه على قول من قال بأن صلاة الجماعة سنة. قال لا حصول فضلها، النووي هنا يقول ليس معنى أن الشرع أرخص له في ترك الجماعة إذا وقع له هذا العذر أنه يحصل له ثواب الجماعة وفضيلة الجماعة وهو لم يصلي، هذا ما ذهب إليه. قال وجزم الروياني بأنه يكون محصلا للجماعة إذا صلى منفردا وكان قصده الجماعة لولا العذر. إنسان يصلي في الجماعة وينوي في هذه الصلاة أن يصلي في الجماعة، قبل الصلاة حصل له عذر، هذا العذر منعه من أن يصلي في الجماعة فصلى منفردا، هذا يحصل له الأجر، هذا ما ذهب إليه الرويان وجزم به خلافا لمن؟ لكلام النووي. قال وهذا هو الظاهر، يعني هنا الخطيب الشربيني يؤيد كلام من؟ كلام الروياني، يقول إن يحصل له فضيلة الجماعة إن كان في نيته أن يحضر الجماعة وهو ممن يحافظ على حضور الجماعة، ها؟ لكن منعه الإيه؟ العذر. قال ويدل له خبر أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. يبقى إنسان قام لديه عذر من سفر أو مرض منعه من شيء من الفضائل كان يعمله، ها في هذه الحالة يحصل له أجر هذه الفضيلة، يحصل له أجر هذه الفضيلة. إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. فمعنى هذا إني صاحب العذر الذي رخص له به في ترك صلاة الجماعة يحصل له الأجر بإيه؟ يحصل له الأجر وإن لم يحضر صلاة الجماعة. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.